الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وأنبه إلى أنه مر في تعريف الواجب، وأن المتقدمين في تعاريفهم يكون فيها يسر وسهولة، وذكرت أن بعض المتأخرين ربما أكثر في القيود والاحترازات حتى يضيع المحدود، وربما لا يمكن الإحاطة به. وذكرت أيضا من ذلك الواجب، الواجب هو ما ذم شرعا تاركه مطلقا، فإن كان ذكرت أنه ما ذم شرعا فاعله فهذا في المحرم، هذا في المحرم وهذا واضح لا إشكال فيه. والمقصود هو بيان الفرق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين وما في كلام أهل العلم من اليسر والسهولة، وهذا يجري في كثير من الفنون، مثل المصطلح تجد في كلام المتقدمين رحمة الله عليهم من اليسر والسهولة والتوسع ما يوضح ويبين المقصود، كما يجري في اصطلاحات الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ رحمه الله كما لا يخفى يبين ما يتعلق باختلاف التنوع، وأن تفهم عبارات السلف رحمة الله عليهم، فلا يظن الاختلاف في تفسيرهم، كما أنه يجري في باب التفسير للآيات فكذلك يجري في باب بيان أسباب النزول وبيان من نزلت فيه، فقد يتوهم من يسمع كلامهم أو يقول نزلت في كذا أنها نزلت في هذا الشخص بسبب هذا الشخص، وليس هذا المراد، إنما المراد أن الآية تتناوله، كما سبق في تفسيرهم بالمثال نفسرون الآية، بعض فسر الآية مثلا بالصلاة كما تقدنا في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومسابق بالخيرات. فالسلامة الله عليهم اختلفت تفاسيرهم لفظا لكنها متفقة معنا، جزاك الله خير. كذلك أيضا في بيان نزول الآية، ولهذا قال رحمه الله: إن قول أحد نزلت في كذا لا ينافي قول آخر نزلت في كذا، فإما إذا كان اللفظ يتناولهما، وهذا واضح، اللفظ يتناول من أشبهت حاله حال من نزلت فيه، فإذا قيل نزلت فيه مثلا حينما يسأل إنسان عن مسألة فيقول قد أنزل الله في هذه كذا، وقد أنزل الله فيك وفي أمثاله كذا، ليس المعنى أنك أنت سبب نزول آية، لا، إنما الحكم يتناولك كما يتناول من نزلت فيه، مثل آية الكلالة في جابر رضي الله عنه أنها نزلت فيه، هي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كيف أصنع في مالي؟ إنما يرثني كلالة. فالمعنى أنه أن كل من أشبه حاله حال جابر، وأنه إنما يرثه كلالة، لا يرثه والد ولا يرثه وليس له ابن، فإنه يرثه الحواشي، يرثه إخوانه وأخواته، فليست خاصة بجابر رضي الله عنه. وهكذا أيضا آية اللعان التي نزلت مثلا في هلال بن أمية أو عويمر، تقدم أنها نزلت في هلال، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أنزل الله فيك، والمعنى أنها فيك وفي من أشبهك وأنك داخل في حكمها. ولهذا في حديث هلال بن أمية فنزل جبريل، يعني كان السبب هو قصة هلال رضي الله عنه. قال كما ذكرناه في التفسير بالمثال، والمعنى أن بعضهم يمثل مثلا بالصلاة، وبعضهم يمثل بالصيام، وبعضهم يمثل مثلا بالأموال كما تقدم، وليس المعنى أنه خاص بهذا المثال لا، أو خاص بهذه الصورة، إنما مجرد مثال. قال وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر آخر سبب، هذه مسألة أخرى، تلك المسألة واضحة لا إشكال فيها، إنما إذا كان ذكر فيها سببان هل يمكن، فقد يمكن صدقهما، وهذا ما وقع فيه الخلاف، هل يمكن أن تنزل الآية مرتين أو الآية لا تنزل مرتين؟ ظهر كلام كثير من السلف أنها يمكن أن تنزل مرتين، وذهب بعض العلم إلى أن الآية لا تنزل مرتين، وما جاء من أنها نزلت مرة أخرى إنما نزل بمعنى أنه نزلت فيه أن حكمها يشمله، لا أنه هو السبب، لأنه تقدم نزولها بسبب، تقدم نزولها بسبب. والقول الثاني أنه يمكن أن تنزل بسببين، هذا يثبت بالتتبع، وينبغي تتبع الأدلة، هناك أدلة صريحة في هذا، بعضهم نفى هذا، والقول به مبني على الدليل، مبني على الدليل وينظر في هذا. هنالك أسباب نزول للآيات، لكن هي تنزل لسبب، هذا لا إشكال فيه إذا نزل، لكن السبب الثاني الذي ذكر هل يمكن أن تكون نزلت فيه؟ هذا له أحوال، حالة أن يصح السببان، أن يصح السببان، فإذا صح السببان وتقاربا، تقاربا، فإذا تقارب وأمكن أن يقال إن الآية نزلت في الأول ثم الثاني وافق نزول القرآن، يقال إنها نزلت للسبب الأول والثاني وافق نزول القرآن، كما تقدم في قصة من، نعم في قصة من معنا تقدم، هلال بن أمية وعويمر، لأن القصتين معناهما واحد، كلاهما وقع له مثل ما وقع للآخر، لكن الصحيح أن نزلت في هلال ثم وافق مجيء عويمر رضي الله عنه، فقال النبي قد أنزل الله فيك، قد سبق نزول، وهي نزلت في هلال، في هذه الحالة نقول إنها نزلت بسبب واحد، والقصة السبب الآخر لم تكن نازلة فيه، أو القصة الأخرى إنما وافق مجيئه نزول الآية، كما في الرواية المتقدمة في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة عويمر. أما حديث ابن عباس والبخاري وحديث أنس في صحيح مسلم في قصة هلال فهو صريح في نزولها فيه، هذا النوع الأول. النوع الثاني من أسباب النزول أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيف، مثل قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، ثبت في صحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن امرأة من قريش قالت ما أرى شيطانك، قال جندب رضي الله عنه فتأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فجاءت امرأة من قريش فقالت ما أرى شيطانك أو ما أرى شيطانك إلا قد تركك، تعني جبريل، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وجاء في رواية في البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله صاحبك تأخر عليك، وهذا لا شك أنه سؤال آخر واضح، لأن تلك المرة التي قالت شيطانك هذه كافرة، والتي قالت يا رسول الله وقالت صاحبك مسلمة، ويحتمل أن الآية نزلت بسؤالهما جميعا، بسؤالهما جميعا، وعلى هذا لا تكون نزلت مرتين، لا تكون نزلت مرتين، وهذا واضح من سياق الآية وواضح من سياق الحديث. إنما الذي يشكل عليه ما رواه الطبراني من رواية رجل عن أمه عن أمها وهي كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجل ليس المراجل، الرجل مبهم رجل مسمى، الرجل ليس رجلا مبهم رجل مسمى، أظن حفص بن عمر، والمقصود أنه مسمى عن أمه عن أمها أن امرأة عند النبي كانت تخدم النبي عليه الصلاة، وقيل إنها خديجة رأت النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغير، فقالت يا رسول الله ما لي أراك كذا وكذا، ما لي أراك كذا وكذا، فأخبرها يعني أن جبريل تأخر عليه. قالت فقلت في نفسي أكنس البيت. قال فكنسته فوجدت جرو كلب ميت تحت نضد تحت سرير، فأخرجته، ثم لم تلبث أن جاء النبي سريعا عليه الصلاة والسلام وقد نزل عليه الوحي، فكان سبب تأخر الوحي وجود هذا الكلب وهذا الجرو الميت، وهذا لا شك سبب آخر، ونزل عليه والضحى، لكن هذا ضعيف، ولهذا المعتمد ما جاء في حديث جندب رضي الله عنه. الصورة الثالثة أن يصح السببان ويتباعدان، ما يكون بينهما تقارب مثل ما في قصة هلال وعميمر، لا، إنما أن يصح السببان ويكون بينهما زمن. هل هذا وتنزل الآية، هل هذا واقع أو ليس واقع؟ لا شك أنه إذا تباعد ما بينهما ولا يمكن أن يقال إن الآية نزلت فيهما جميعا لأنهما متباعدان، إنما يمكن إذا تقاربا. أصح ما شفت ما رأيت في هذا وأثبت ما رأيت في هذا وينظر، ويمكن يوجد آثار أخرى ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في بعض طرق المدينة ومعه عسيب، فجاء إلى نخل فاتكى على العسيب، ثم مر به ناس من اليهود، فقال بعضهم سلوه، قال بعضهم لا تسألوا يستقبلكم بشيء، قالوا والله لا نسألنه، فسألوه عن الروح، قال عبد الله بن مسعود فوقفت وجعل يوحى إليه وأنا أنظر، وجعل يوحى إليه، قال فنزل الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا صريح في نزول الوحي وأنه في المدينة. والترمذي رحمه الله روى حديث مسعود أيضا، وروى قبله حديث ابن عباس، روى قبله حديث ابن عباس برواية داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، وإسناده إلى داود صحيح، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أن كفار قريش قالوا لليهود أرسلوا ابعثوا إلينا بشيء أو أخبرونا بشيء نسألوا عنه هذا الرجل، قالوا سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح فنزل عليه ويسألونك عن الروح. هذا صريح في نزولها لا شك لأنها في مكة، هذا صريح في نزولها في مكة. وحديث ابن عباس صحيحين صريح في أنه أوحي إليه بهذه الآية في المدينة، وهذا دليل بين دليل. ولهذا الترمذي رحمه الله ويمكن قصد هذا والله أعلم ساق حديث ابن عباس وذكره قبل، ثم ذكر حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس أنه قبل ذلك في الواقع لأنه في مكة، ثم ذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين لأنه في المدينة، وكأنه إشارة إلى هذا المعنى، فالله أعلم. المقصود أن هذا من أصح الأدلة في هذا الباب. هنالك أدلة أخرى لكن في دلالتها نظر وبعضها في ضعف، وبالتتبع قد يظهر أدلة أخرى. ولهذا جزم الشيخ رحمه الله بهذا فقال بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو أن تكون نزلت مرة لهذا السبب ومرة لهذا، نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، مثل ما تقدم في حديث مسعود وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم، هذا واضح، تقدم هذا، هذان الصنفان في تنوع التفسير، تارة تنوع الأسماء والصفات مثل ماذا؟ تارة تنوع الأسماء والصفات مثل ماذا؟ تنوع الأسماء والصفات. طيب، كذلك تقدم في الصراط الصراط قيل ماذا؟ الإسلام، نعم، وقيل القرآن، وقيل السنة، وقيل محمد عليه السلام إلى غير ذلك. طيب، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، مثل ماذا؟ لا، هذا لفظ عام، لتارة لذكر بعض أنواع المسمى. إذن جنس، هذا جنس عام تحته أنواع. تقدم في لما ذكر الصنف الثاني، ها أحسنت، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذا نعم لذكر بعض أنواع المسمى، منهم من ذكر الصلاة، منهم من ذكر مثلا في باب الأموال إلى كما تقدم. فهما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي ظنوا أنه مختلف، وليس مختلفا، إنما ذكر كل منهم نوعا، والنوع الثاني قد يكون في معناه، أو على الوجه الأول أن يذكر أيضا كما تقدم بعض صفاته كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك.
نعم. يقول رحمه: ومن التنازع أيضا، هذا نوع آخر، ولأن هذا النوع محتمل أفرده الشيخ رحمه الله ببحث، فقال ما كان اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، والمشترك ما هو؟ أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة، مثل ماذا؟ لفظ العين، هنا القر، عسعس أقبل وأدبر، نعم، وهكذا، إذن مشترك في اللغة كلفظ قسورة. لكن الشيخ رحمه الله لف مثل بما يقتضيه المقام، ما مثل تمثيلا خالي عن المقام، لا، لأنه أراد أن يمثل على شيء في القرآن في باب التفسير، كما في قوله سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يقول: الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. فقول فرت من قسورة، بعض فسره بالأسد يسمى قسورة، وبعض فسره بالرامي، وبعض فسره بغير ذلك. هل يمكن أن يقال إن قول فرت من قسورة يصح أن يقال على هذين اللفظين ويختلف المعنى، أو يقال لا لأنه اختلف معناهما تماما؟ الصحيح أنه لا بأس، فرت من قسورة، كأنه حمر مستمر فرت من قسورة، المعنى أن الكفار حينما يسمعون الذكر يفرون، مثل فرار الوحش، فرار الوحش، حمر الوحش إذا رأت الأسد تهرب منه، أو رأت الذي يصيد، الذي يصيدها تهرب منه. ويمكن مثلا عند النظر والتأمل قد يرجح أحدهما، قد يمكن، لكن المعنى صالح لكلا المعنيين، لأن المقصود هو الفرار، ويتفر من هذا وتفر من هذا. لكن إذا علم مثلا أن فرارها من هذا أشد يمكن يرجح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: يراد به هذا ويراد به هذا. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل، إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، في قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ ذهب بعض العلماء عسعس، قالوا، لأن قال والصبح إذا تنفس معنى أقبل الصبح، فقالوا عسعس بمعنى أدبر، ليناسب قوله ماذا؟ والصبح إذا تنفس، حتى يكون قسما بإدبار النهار وإقبال، بإدبار الليل وإقبال النهار، فقالوا هذا مناسب، لأنه ذكر بعد ذلك والصبح إذا تنفس، فيكون قسما بهما، هذا في حال إدبار وهذا في حال إقباله. وقيل أقسم سبحانه وتعالى بالليل العسس إقبالا وإدبارا، ولا ينفي أن يكون أقسم بإقبال الليل وإدباره، وأقسم سبحانه وتعالى بإقبال النهار. الذي رجح الأول قالوا إنه في آيات أخرى، آيات أخرى قال والليل إذا يغشى والليل إذا سجى، قالوا يعني عم، فهذا بمعنى نعم، بل هذا يؤيد، هذا يؤيد في الحقيقة القول بهما، لأن قال والليل إذا يغشى يعني عم، فالمعنى أقبل الليل، فكذلك فتفسر هذه الآية معنى أقبل الليل. وإذا كان عسعس يطلق على إدبار فيمكن يطلق على هذا وعلى هذا، على هذا وعلى هذا. كذلك في قوله سبحانه وتعالى والصبح والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، قالوا كذلك هذا الذين يؤيدون القول الأول، قالوا والليل إذ أدبر أقسم بإدبار الليل، والصبح إذا أسفر أقسم بماذا؟ بإدبار الليل وإقبال النهار. قالوا كذلك هذه الآية، كذلك هذه الآية. كذلك قوله سبحانه وتعالى والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والفجر أقسم بالفجر على أحد القولين إن الفجر هو انفجاره، قال والليل إذا يسر سار، يعني سار ماذا؟ مدبرا سار، لأن قال والفجر أقسم بإقبال الصبح ثم إذا يسر على أحد الأقوال. إذن هذا محتمل، وما دام محتمل ولا هنا ليس عندنا شيء يرده فإننا نقول الأصل العموم، الأصل العموم في هذا ما دام المعنى يحتمله اللفظ، وهذه قاعدة، ما دام اللفظ يحتمل المعنى ولا يخالف الظاهر فإنك تقوله، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه حينما يفسر الخبر عنه عليه السلام بمعاني يحتملها، فإننا نفسره بجميع احتمالاته ما دام أنها لا تتناقض، ما دام أنها لا تتضاد. هذا مثله أيضا، الشاهد أن الشيخ رحمه الله قال هذا محتمل، محتمل، وإذا قيل إنه يفسر بهما فيكون أيضا نوعا آخر من أنواع اختلاف التنوع في باب المشترك بشرط احتمال اللفظ، أما إذا لم يحتمل اللفظ فلا، مثل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل نقول اللفظ مشترك القروء هنا وش نقول؟ هل ايش نقول؟ طيب نعم، الحيض او الطهر يفسر بهذا او بهذا، وان كان الراجح ان الحيض، لكن حينما يقال ثلاثة قروء هل نقول ان الآية هنا من باب مشترك وان الآية تفسر بهما جميعا؟ هل يمكن يقال ان المرأة يعني تعتد بهذا وهذا؟ لا يمكن، لا يمكن اجتماع القرء، لا يتم اجتماع الطهر ماذا والحيض، إذا وجد هذا ارتفع هذا فهما يعني متقابلان أو ضدان، فهذا بشرط أن يكون المشترك الذي فسرت به الآية أو المعنى الذي فسرت به الآية وهو لفظ مشترك صالح لهما أن تحتمله الآية، أما إذا لم تحتمل فلا، مثل إما أن يقال القروء الحيض كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، أو الطهر كما هو مذهب مالك والشافعي رحمه الله عليهم، وإن كان قول الأول أظهر، قول الأول أظهر، إنما لا تفسر بهما. نعم، نعم، نحن هو مسألة مقام البحث، ليس المقام في مسألة، لكن الصحيح أن القروء هنا الحيض، القروء هنا الحيض بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، نعم. والبحث في هذه المسألة كما تقدم يعني هناك أدلة صريحة واضحة في ذلك، وبعضهم بحث من هذه الناحية ثلاثة قروء، ثم قوله قروء أيضا الجمع هذا ما هو، ما هو هذا الجمع؟ هناك جمع آخر أقرؤ، جمع آخر، لكن يعني حين قال ثلاثة قروء وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، وبعضهم رجح بهذا، رجح الأطهار بهذا الشيء، إنما هذه أشياء محتملة وجاءت السنة صريحة في هذا أن القروء هي الحيض. نعم. قال وإما لكونه متواطئا في الأصل. التواطؤ هو الاتفاق، وقد يكون تواطؤ كلي وقد يكون يعني هذا إذا قيل بوجود يعني الترادف، وإما أن يكون تواطؤ في أصل المعنى، وهذا هو الأظهر، لا يكون تواطؤ كلي بمعنى الترادف، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين، المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، أحد النوعين أو أحد الشيئين، هو في الحقيقة هنا قال أحد النوعين أو أحد الشيئين، يعني كأنه لف ونشر غير مرتب، لأنه قال ثم دنا كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أدنى وكلفظ والفجر، المناسب للنوع الأول وقوله والفجر، وقوله ثم دنا وتدلى لأحد الشيئين، لأحد الشيئين، فقد يشكل هذا، فهو رحمه الله أراد في قوله أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا، أما نعم أحد الشخصين، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، وعلى كل حال معنى واحد، حتى لو قيل أحد الشخصين معنى واحد، سواء قيل أحد الشخصين أو أحد الشيئين معنى واحد على ما هذا، لأنه يعود على لأن أحد الشيئين يعود على الآية هذه، والنوع الأول يعود على والفجر، فالمعنى جاري لا يختلف، لا يختلف، وهو لف ونشر مرتب سواء قلت الشيئين أو الشخصين، لأن يعني لو أردت أن ترتبه على الترتيب يكون المعنى كقوله والفجر حتى يناسب النوع الأول، ثم دنا وتدلى حتى يناسب النوع أو المثال الثاني، واضح هذا؟ إيه نعم. ولقال كالضمائر في قوله ثم دنا، دنا فيه فاعل، دنا هو، فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الضمير على من يرجع، على من يرجع، والضمائر من باب متواطئ لأن الضمير متواطئ، يمكن يرجع إلى هذا أو يرجع إلى هذا، فهذا تواطؤ في صحة رجوعها إلى متعدد، يعني إلى هذا أو إلى هذا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى، فالجمهور يقولون إن دنا هو جبريل، وهذا هو الظاهر، وهو سياق الآيات، وهو الذي أيضا ثبت في صحيحين عن مسعود رضي الله عنه أنه جبرائيل، وأنه وهذا الدنو غير الدنو، هذه الرؤية والدنو هذه في الأرض، ولقد رآه بالأفق المبين، ثم الرؤية الثانية لما رآه في السماء في ليلة، لما رأى ليلة المعراج، لكن هذه الرؤية هذه كانت في مكة، كانت في مكة وكانت في أول الأمر، في ورد في هذا أخبار أن رأى جبريل سادا الأفق له 600 جناح، وهذا ورد في الصحيحين حديث مسعود، وورد أيضا بإسناد جيد ورواية ابن أبي حاتم وغيره وابن وهب، رواية عبد الله وهب عن ابن لهيعة، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة رواية جيدة عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إنه جبرائيل، وهو قول جماهير العلماء، وبعض السلف يقول إنه الله عز وجل، لكن الصواب أنه جبرائيل، وما جاء في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس فأنه دنا الجبار، هذه رواية شاذة، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر رحمه الله له أكثر من 10 ألفاظ قد وهم فيها، وقد اجتهد الحافظ رحمه الله في الفتح أن يوجهها، وبعضها قد يكون فيه تكلف، والصواب أن يقال وهم، ومن ذلك أنه قال أسري به قبل أن يوحى إليه، هذه لا شك أن لفظه وهم منها وألفاظ أخرى، ومن ذلك أيضا قوله دنا أنه دنا الجبار سبحانه وتعالى، والصواب أنه جبرائيل دنا منه، فتدلى يعني زاد في الدنو، زاد في الدنو، فكان قاب قوسين، قاب أي قدر قوسين، وبعضهم يقول قابي قوس أصله، قابي قوس أي، والقوس هو الذي يكون فيه الوتر ثم يوضع فيه السهم، القوس، فحينما يوضع الوتر بين طرفيه فإذا شد الرامي الذي يرمي شد عليه تقارب القوسان, تقارب طرف القوس, تقارب مع شدة مع قوة الشد له كلما شد تقاربا كان قاب قوسين أو أدنى. وهذا لتحقيق المخبر به كما يقول ابن كثير أنه قدر قوسين, هذا محقق لا ليس أكثر بل مثله أو أدنى منه, أو أدنى منه مثل في قوله مثل قوله سبحانه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فالمخبر 100,000 هذا محقق, أو يزيدون هذا محتمل. مثل قوله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, أو أشد قسوة كذلك أيضا فهي كالحجارة, يعني إذا كانت كالحجارة محقق أنها كالحجارة, وقد تكون أشد قسوة إنما المحقق أنها كالحجارة أم إن حقق أنها كالحجارة. وهذا مثل ما قالوا هذا أسلوب عربي حينما يأتي مثل هذا في تحقيق المخبر به لتحقيق المخبر به. أما ما فوقه هذا محتمل, ولهذا فكان قاب قوسين أو أدنى فهو قدر ما بين القوسين, قدر ما بين. وانظر إلى قوله سبحانه قاب واختيار هذا اللفظ, هذا في الحقيقة يعني معنى يحتاج إلى تأمل ونظر والنظر في كتب التفسير. وهذه الكلمة وهذا اللفظ قاب قوسين أو أدنى فالله أعلم. قال وكلفظ الفجر, وهذا مثل ما تقدم أنه يعني احتمال, هل يقال إنه يرجع إلى هذا أو لهذا؟ لا, هنا الصحيح أنه لا يرجع إلا إلى أحدهما, إما إليه سبحانه وتعالى أو إلى الله عز وجل, فلا يقال مثلا أنه تارة كذا وتارة كذا. فمن قال إنه الجبار سبحانه إنه سبحانه وتعالى أرجع الضمير إليه, ومن قال إنه جبرائيل أرجع الضمير إليه. هذا لا يحتمل أن يقال إنه يمكن أن تكون واقعتين, ولهذا كان الصواب أنه في جبريل عليه الصلاة والسلام, وأن الضمير رجع إلى جبريل. وكلفظ الفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر, الفجر هذا من النوع الأول, هذا من قوله ولا لكن مراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين, وهو متواطئ مثل تواطئ الضمائر. الفجر اختلف فيه, قيل فجر يوم عرفة, قيل يوم النحر, وقيل فجر كل يوم, وقيل أقوال لا تصح. الأقوال التي وردت فيها أقوال بعضها لا تصح وبعضها أقوال محتمل, وإن كان ظاهر القرآن والفجر يعم كل فجر, وهذا مناسب مع الآيات الأخرى في الإقسام بالفجر والصبح إذا تنفس. نعم, فما ما جاء في هذا من الآيات, ولهذا لكن جاءت أقوال, منهم من قال فجر يوم النحر, فجر يوم الضحى, فجر يوم النحر عرفة. فبالنظر نقول الإطلاق ولا نقيد والفجر, إنما لو ورد ما يدل على أنه مثلا فجر يوم النحر, فجر يوم عرفة يصح. أقسم بالفجر عموما وهو انفجار الفجر وظهور الصبح, وأقسم خصوصا لا بأس, لا بأس أن يقال إنه أقسم بهذا ويكون قسم, إنما هذا مبني على الدليل, مبني على الدليل. وله قال والفجر. ومن جهة ما ذكر الشيخ رحمه الله وهو الذي أراد التمثيل به أن يصح أن يقال والفجر يشمل هذا وهذا, وهو متواطئ. إيش معنى متواطئ؟ لأن الفجر اليوم والفجر غدا وفجر يوم النحر هي ترجع إلى معنى واحد, لكن الفجر في هذا اليوم ليس كالفجر لا من جهة الوقت ولا يعني يختلف الوقت يختلف, فليس متفقا مع الفجر تماما, ولا يختلف الفجر من يوم ليوم من أيام الصيف إلى أيام الشتاء, وأيضا قوة النور وضعف النور من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد. فهو متواطئ في الأصل لكنه ليس مثله في من كل وجه, ليس مثله من كل وجه. وكذلك وليال عشر, لكن أظهر في قول والفجر أظهر والله أعلم أنه قسم بفجر كل يوم. وليال عشر عشر اختلف، قيل عشر ذي الحجة، وقيل العشر الأخير من رمضان، وقيل عشر المحرم، والجمهور على أنها عشر ذي الحجة. إنما يصح لو دل يعني دل دليل بين أن يقال أقسم بليالي العشر، هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر، فهي متواطئة في هذا الاسم لكن مختلفة. التواطؤ فيها من جهة أنها كلها عشر، هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر، كلها أيام وليالي، أيام وليالي، ففيها اتفاق من جهة العدد ومن جهة ما يكون فيها من الليل والنهار، إنها مختلفة. هذه في مثلا في عشر في ذي الحجة، وهذه في محرم، وهذه في رمضان، والجمهور على أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ودللوا على هذا بعض الأدلة. إنما المقصود من كلام الشيخ رحمه الله هو بيان أن هذا ممكن، أن هذا ممكن. قال والشفع والوتر، الشفع والوتر أيضا هذا من باب المتواطن، الشفع يقع على كل شفع، الشفع هو الزوج والوتر هو الفرد، يقع الوتر عليه سبحانه وتعالى، ويقع على الصلاة المغرب منها شفع ومنها وتر، ويقع على كل ما كان وترا، ما كان وترا. والشفع كذلك، منهم من قال الله وتر وخلقه شفع، منهم من قال الصلاة منها شفع ومنها وتر، ومنهم من قال إن نعم إن الله هو الوتر وخلقه شفع، ومنهم من قال إن المخلوقات منها ما هو شفع ومنهم ما هو وتر، السماوات السبع والأرض السبع، ومنهم ما هو شفع كالزوج كالزوجين مثلا، أو مثلا بعض الأصناف مما يخلقه سبحانه وتعالى مما يكون زوجا، نعم، وكذلك الذكر والأنثى، نعم كذلك. المقصود يعني أن هذا يعني في قوله والشفع والوتر، والشفع والوتر يحتمل هذا، يحتمل هذا. وإذا لم يدل دليل على خصوص شيء معين نقول أصل الإطلاق، الأصل الإطلاق مثل الفجر، إلا أن يأتي دليل، ومع ذلك يصح أن يفسر بهما لأنه لا يتناقض، يصح بهذا. ونقول الأصل الإطلاق، الأصل الإطلاق، وهو أبلغ، أبلغ في هذا الباب لقوله هو الفجر، وإقسام بالفجر وانفجاره ونعمة خروج الصبح بعد، فكلاهما نعمة، الليل والفجر، فأقسم بهذا وأقسم بهذا، كما أن أقسام بالليل في كل ليلة، وكذلك بالفجر في كل نهار، وكذلك الشفع والوتر. فهذا يجوز أن يراد به هذه المعاني، والأصل هو الإطلاق إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله فمثل هذا، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله فالأول إما لكون نزلت مرتين، الأول يعني أنه يراد به كل المعاني، يراد به كل المعاني معنى، ويحتمل قوله والأول ما تقدم من قوله إذا ذكر أحدهم سببا نزلت لأجله، نزلت فالأول إما لكون نزلت مرتين، وسواء قلت هذا هذا فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن ما من قال نزلت في كذا ونزلت في كذا يعني أن معناها في هذا ومعناها في هذا نزل كما تقدم، فأريد به هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون لفظ مشترك يراد به معنياه، ولعل قوله فالأول هو ما تقدم من كون الآية نزلت مرتين، لأنه قال بعد ذلك وإما لكون لفظ مشترك بعده مباشرة كما في عسعس، كما كون لفظ مشترك، والشيخ لم يجزم رحمه الله، ولهذا قال وإما لكون لفظ مشترك يجوز يراد به معنى، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء الجمهور، وهذا أيضا اختارها ابن حزم وجماعة من أهل العلم أن المشترك يجوز، وهذا هو الأظهر أن المشترك يجوز بل المشترك يحمل على الجميع معانيه حينما يأتي نص وهو مشترك. وكذلك في لغات العرب إذا أمكن حمله على معانيه بلا يعني تضارب بلا منافات فلا بأس. أما إذا كان فيه منافات مثل ما تقدم مثلا في القروء ثلاثة قروء، لأن لا يمكن مثلا من المرأة أن يقال إنها حائض وطاهر في حال واحدة، لا يمكن، بل إما حائض وإما طاهر، لكن عسعس ونحوه وقسورة يمكن يقال هذا وهذا. كذلك على الصحيح في باب الأدلة مثلا في قوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير وأحسنوا، الخير لفظ مشترك يشمل الواجب والمستحب، أليس كذلك؟ الواجب غير مستحب، يعني الخير لفظ يدخل فيه الواجب وجنس الواجب غير جنس المستحب، وأحسنوا لفظ يدخل فيه الواجب وغير. فإذا قلنا فإذا قال سبحانه وتعالى وافعلوا الخير هذا أمر بفعل الخير سواء كان واجب أو مستحب، في الواجب فعله واجب وفي المستحب فعله مستحب، وأحسنوا كذلك. وهكذا ما جاء من هذا الفضل. كذلك يقول سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض، فالسجود قد يكون بوضع الوجه على الأرض، والآية الأخرى ما في السماوات والأرض، وقد يكون السجود معنى الخضوع وهما جنسان، هذا غير هذا، فيطلق لفظ السجود عليهما جميعا، يقال جميع ما في الكون خاضع لله سبحانه وتعالى مهما كان، وهذا عموم الخلق، عموم الخلق من الجمادات والأحياء وجميع الأشياء. وهنالك سجود اختياري وضع الجبل، وهذا حينما يكون عبدا لله اختيارا هذا سجود آخر. ونقول آية عامة لهذا وهذا، ما نقول عامة، يعني يمكن أحيانا يطلق يعني يكون في التداخل أحيانا بين المشترك والعام، لكن العام تكون المعنى تدخل من جهة المعنى، والمشترك تدخل من جهة اللفظ مع صحته بلا تنافي، مع صحته بلا تنافي. وهذا منه قال ذكرنا قول الجمهور. وكذلك أن هذا النوع الثاني، يعني ذكر رحمه الله أن الآية نزلت مرتين، وإما لكل لفظ مشترك وإما لكل لفظ متواطئ مثل ما تقف، فيكون عاما مثل مثلا والفجر ومثل والشفع، يشمل كل شفع، فهو الشفع لفظ متواطئ كل شفع، لكن الشفع في هذا غير الشفع في هذا، الشفع مثلا في الصلاة غير الشفع مثلا في الرجل والمرأة هما زوجان، وهكذا في بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحيوانات من البقر من الإبل اثنين والبقر اثنين والمعز اثنين، كذلك هذا شفع، فلهذا كله شفع، فهو عام كما قال الشيخ رحمه الله. ولهذا إذا لم يكن، شوف استدراك الشيخ رحمه الله، هذا قد يشير إلى ما تقدم، إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني قد يقول الشيخ رحمه الله ولو قيل بعمومه وأنه يصح، لكن أحيانا نقول خاه هو خاص، هذا اللفظ متواطئ لا يدخل فيه كل لفظ، يكون خاص مثل الفجر، إذا قيل إن الفجر هو خاص بانفجار الفجر كل يوم، ولم ندخل فيه ولم نقل إنه خاص مثلا بيوم عرفة بيوم النحر، أو قلنا الشفع والوتر، الخلق كلهم شفع، والله هو الوتر سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإذا خصصنا مثلا وكان هناك دليل يدل على هذا، خصصناه لا لأنه لا يدخل في الشفع ولا لأنه لا يدخل يسمى الفجر، لا لدليل موجب لذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله قال هذا محتمل، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إذن ما تقدم إذا صح فيه القولان صح، مثلا الفجر قلنا إنه فجر يوم النحر، فجر يوم الأضحى، وفجر كل فجر، والشفع كل شفع، يكون من النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ تقدم عن الصنف الثاني، إيش قال في الصنف الثاني؟ كان من النوع الثاني أن يذكر ماذا؟ أو أن يذكر كل منهم من الاسم العام، تقدم معنا النوع الثاني أن يذكر من الاسم العام ماذا؟ بعض أنواعه كما مثل في الآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا، فهذا اللفظ لفظ عام، فمنهم من مثل بهذا ومنهم من مثل بهذا. فعلى هذا إذا كان والفجر يصح أن تقول الفجر هو فجر الضحى وفجر يوم النحر، ولأنه لفظ عام على ما تقدم، ولهذا قال الشيخ كان من الصنف الثاني. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
نعم، هذا تقدم الحق البحث هذا، لكن أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة إعجاز القرآن، وهذا يعود إلى النظر والتأمل، وهذا يعني أمر مهم وأمر عظيم، ولهذا يعتني العلماء به، كثير من الناس اليوم له عناية بهذا الباب، وجهود مباركة وجهود مشكورة، العناية بهذا الوجه، وهو النظر في الألفاظ التي تكون أو يدخل تحتها معاني عدة ولفظ واحد، فما هو السر في اختيار هذا اللفظ، السر في اختيار هذا اللفظ. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن هذه معاني متقاربة لا مترادفة، المعنى أنه حينما يقول مثلا كما سيأتينا مثلا ذلك الكتاب، يقول ذلك هذا والكتاب القرآن، هذا تقريب، ولكلمة ذلك غير هذا والكتاب غير القرآن، من جهة يعني حينما تنظر الكتاب من المكتوب والقرآن من المقروء، بين فرق بين المكتوب والمقروء، فهذا لحظ فيه الكتابة وهذا لحظ فيه القرآن، فكيف يفسر مثلا الكتاب المكتوب بالقرآن؟ المعنى واحد، فيكون تفسير الكتاب بالقرآن تقريب، تقريب، وإلا فالكتاب، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله، المكتوب المظهر الذي يعني تشاهده مكتوب أمامك. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن الترادف في اللغة قليل، ومنهم من أنكره، لكن الشيخ توسط في هذا، توسط في هذا، وهذا قد يقع على بعض على قول بعض أهل العلم أنه يمكن أن يكون اصطلاح لبعض قبائل العرب على معنى من المعاني يوضعون له لفظا، ثم آخرون يضعون لنفس المعنى لفظ آخر ونفس المعنى، أو ربما حيوان يضع نفس اللفظ، فيكون هذا من باب الترادف، لأن المعنى واحد، المعنى واحد واللفظ مختلف له مختلف، فهذا ترادف على معنى واحد، لكن إنما ينبغي النظر وتتبع هذا، هل يوجد مثلا في لغة العرب أن يتصطلح أناس من العرب على لفظة لمعنى من المعاني، ثم عرب آخرون يصطلحون بلفظة أخرى على نفس الشيء المسمى، فهذا لا شك يكون من باب الترادف ويكون من القليل أو النادر. قال رحمه الله: في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، والقول بأنه معدوم هذا أرجح، والشيخ رحمه الله يعني ربما يشير إليه في كلام بعد ذلك، ولهذا قال بعد ذلك: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، هذا يشير إلى ترجيح قوله أو نادر، لأن قل هنا إشارة إلى العدم، يعني هنا قل قوله قل يعني هذا إشارة إلى عدم هذا الشيء، قليلا ما تؤمن يعني ليس عندهم إيمان، فالسياق يعين أحيانا المراد، يعين المراد عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه التقريب لمعناه، ولهذا السلف حينما يقولون معناه كذا يريدون التقريب، لا أن هذا اللفظ مطابق لهذا اللفظ من جميع الجهات كما تقدم، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ولذا ربما أحيانا الإنسان حينما يتأمل وينظر في بعض الكلمات قد يظن معاني، معاني، فإن كان عنده علم تكلم به، وإن لم يكن عنده علم فعليه يسأل، فلا يبادر بإظهار هذا المعنى حتى يسأل عنه، لأنه قد يكون هنالك شيء خفي عليه أو شيء محتمل في الآية، إنما إذا قاله العلم فلا بأس أن يتكلم به. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم.
نعم، يقول رحمه الله: فإذا قال قائل، يعني في قوله سبحانه وتعالى، يعني قول قال القائل إن هذا يعود إلى إن المور، فإذا قال القائل يعني إن المور الحركة في قوله سبحانه وتعالى: يوم تمور السماء مورا، هذا المعنى. إذا قال إن المور هو الحركة في قوله سبحانه وتعالى: يوم تمور السماء مورا، كان تقريبا، إذ المور ليس هو مجرد الحركة، لا، لماذا اختير هذا اللفظ يوم تمور السماء مورا؟ الله أكبر، حركة خفيفة سريعة، اختصر الشيخ رحمه الله، ليس مجرد حركة، لا، حركة خفيفة سريعة. وبعض العلم زاد عليه، فالمور يوم تمور سقيل تدور وتضطرب وتتحرك إلى غير ذلك من الفاظ التي ذكرها السلف رحمة الله عليهم في مسألة المور. وبعضهم قال يعني إن المور هو تشققها وتكفؤها، مثل السفينة تتكفأ مثلا بأهلها. فهذه معاني كلها يحملها معنى المور، ولهذا مثلا قد يسمى الطريق المور، الذي يسير مثلا في الطريق، ربما يسير آخر يسير مثلا على وجه مشي، وآخر يسرع، وآخر مضطرب في حركته ونحو ذلك. المقصود هذه الكلمة كما الشيخ رحمه تدل على هذه المعاني، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يوم تمور السماء مورا، ثم أكده بقوله مورا بالمصدر مورا. فلهذا قال المور هو الحركة الخفيفة السريعة، فليست الحركة هي المور، وليس مرادفة لها، لا، فيها معنى أخص أو معنى زائد على معنى الحركة. ولذا ترى مثلا من كثير بن جرير رحمه الله وغير مفسرين، أو كثير مفسرين حينما يسوق أقوال مفسرين يقول بعد ذلك: والصواب مثلا أن الجمع، فيجمع بين الأقوال فيذكر جميع الأقوال التي ذكرت مثل المور، وأنه مثلا كذا وكذا وكذا، وكذلك في بعض آيات كما ستأتي إن شاء الله. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، الوحي الإعلام غير، الوحي هو الإعلام بسرعة، الوحي أصله من الوحى، الوحى بالقصر، الوحى والوحى بالمد، الوحى الوحى الوحى، سرعة سرعة. ومنه يعني بقول الفقهاء: فإذا أوحى الصيد يعني قتله، يعني قتله، رماه بسرعة فقتله. فالوحى والوحى هو السرعة. ولهذا كما ذكر الشيخ هنا قال الإعلام، هذا من جهة اللغة، لكن هو في هنا الإعلام، الإعلام بسرعة، الوحى الإعلام، لكنه في، نعم سيأتي بعد ذلك، هو إعلام سريع خفي، هو إعلام سريع خفي، هذا في الاصطلاح، إعلام سريع خفي، أوحينا إليك. والوحي قد يكون وحي بمعنى إلهام، وقد يكون وحي بمعنى إرسال، والوحي الإلهام قد يكون بغير الأنبياء، مثل ما أوحى ربك إلى النحل، أوحينا إلى أم موسى، هذا إلهام. والوحي وحي إرسال، وهو أنواع، أو قصدي إلى الرسل أنواع، قد يكون بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بغير ذلك. أنزلنا إليك، أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أعلمنا أمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع كما تقد، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، القضاء إليهم أخص، لما قال وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدون الأرض مرتين، أعلمنا، هذا ليس مجرد إعلام، لا، هذا أخص من إعلام، يعني إعلام بأنه يقع منهم، وأن الله قضى عليهم ذلك، وأنه واقع منهم، فليس مجرد إعلام، إنما من باب التقريب، حينما يسمع له وقضينا إلى بني إسرائيل، القضاء له معاني، لكن لما إلى بني إسرائيل أعلمناهم على وجه يكون منهم هذا الشيء، وأنه واقع منهم، وأنه واقع منهم، كما أشار إلى الشيخ رحمه الله. فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم في قوله أوحينا، ليس مجرد الإنزال، الإنزال مع الإيحاء، فهذا كله تقريب لمعنى هذه الألفاظ لا تحقيق على وجه المقابلة التامة لهذه اللفظة. نعم.
قال رحمه الله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضميم، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: والعرب تضمن معنى الفعل وتعديه تعديته، أشار إلى نوع آخر، وهذا من أسرار القرآن، لأنه أشار إليه قبل ذلك، وأيضا هو يشير إلى خصوص هذه الكلمات وينظر إلى معناها الذي يؤدي أو يقرب المعنى المراد في الآية. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل ولا تلفظ بالمضمن، إنما تلفظ بالشيء الذي في ضمنه فعل، تضمن أي في ضمن الفعل، لكن ما تلفظ بالفعل المضمن، إنما يفهم الفعل المضمن من نفس الفعل المذكور. الفعل المضمن هذا ليس مذكورا، إنما فهم من معنى الآية، في ضمنه أي داخل فيه، هذا في ضمنه أي داخل فيه. تضمن معنى الفعل الفعل، والاسم الاسم، والحرف الحرف. لكن الشيخ هنا قال: وتعديه تعديته، يعني إذا كان متعديا فهو متعد. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، يعني من نحاة الكوفة، ولهذا قال: صوب قول أهل البصرة في هذه الآيات، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يجعلون إلى بمعنى مع، ويقولون أن باب تناوب الحروف، وأن إلى معناها مع، والله عز وجل قال بسؤال نعجتك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وكذلك في قوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، بيّن أن هذا خلاف الصواب، وأن هذا خلاف الصواب، وأن قوله لقد ظلمك بسنجاتك، والتحقيق فيه ما قاله نحاة البصرة من التضمين، لا من تناوب التضمين للفعل، لا من تناوب الحروف، لا من تناوب الحروف، إنما التضمين، لأنه حينما تضمن فإن هذا الفعل هذا الفعل يكون مشتملا على فعلين، مشتملا على فعلين ومؤديا لمعنيين، أما الحرف فليس فيه معنى في نفسه، أما الفعل فيه معنى في نفسه. ولما كان تضمين الفعل أبلغ وأحسن، وهو المناسب أيضا للإعجاز في القرآن، كان تضمينه أبلغ، ثم يحصل المقصود. ولهذا قال: فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها، لقد ظلمك بسؤال نعجتك، أي بضم نعجتك إلى نعاجه، حتى يتفق مع إلى، بضمها إلى، فضمن معنى بسؤال نعجتك أي بضم نعجتك إلى نعاجه، وهذا أبلغ من قوله مع نعاجه. وكذلك أيضا في قول أنصاري، هو ما ذكره، لكن ومن أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، من أنصار قيل أي مع الله، على قول أهل الكوفة، على قول أهل البصرة، من أنصاري متوجها سائرا إلى الله، ففيه معنى والتوجه والجد في هذا الأمر، من أنصاري إلى الله متوجها وسائرا معي إليه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحيناك، ضمن معنى ماذا؟ ها؟ يزيغونك ويصدونك. ضمن معه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. معناه يفتنونك أي يزيغونك، لأنك حينما تضمن يفتنونك يعني يزيغونك، حينما تضمن مثلا من أنصاري الله يعني متوجه الله، فإنك تضمن الفعل كلمة أخرى فتحصل المعنيين بكلمة واحدة، بخلاف إذا كان التضمين للحرف فلا تضم فلا يكون إلا معنى تلك الكلمة، لأنك لم تضمن الفعل، ضمنت الحرف، فلما لم تضمن الفعل صارت هذه مقتصرة على معناها. إذا ضمن جعلنا هذه الكلمة أو هذا الفعل في هذا الفعل كان مشتملا على المعنيين. ومن أوضح وكذلك ضمن معنى نجيناه في قوله ماذا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، معناه نجيناه، نصرناه نجيناه، فضمن معنى النصر نصره ونجاته، فاشتمل المعنيان أو اشتملت هذه الآية بتضمين الفعل بقوله ونصرناه معنى نجيناه تضمن معنى الفعلين. كذلك قول يشرب بها، أهل الكوفة ايش يقولون يشرب بها؟ يشرب منها، لأن قالوا هذا الذي يشرب، شربت منه لا شربت به، المناسب تقول شربت منه لا تقول شربت به، فقالوا نضمن الحرف يشرب منها، لكن هذا المعنى مرجوح، والصواب يقول ضمن يروى بها يشرب بها، نضمن يشرب بها معنى آخر أو فعل آخر. ما هو هذا الفعل؟ نعم، ما هو هذا الفعل؟ يروى بها. إذن حينما تقول يشرب بها يدل عليه بها، فهو ليس مجرد شرب، لا، شرب مع ري مع تلذذ، لأنه لا شك حينما يكون هذا الشرب مع الري يكون هذا الماء متلذذ، هذا الشيء المشروب متلذذ به، يجد طعمه لذته وطعمه، وهذا المعنى لا يحصل حينما نضمن الفعل نقول يشرب بها يشرب منها، إنما يحصل هذا المعنى بأن نضمن الفعل كما هو طريق أو قول أهل البصرة صوبه الشيخ رحمه الله. قال ونظائره كثيرة، يعني من تتبعه في القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، كما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه.
نعم، يقول الشيخ رحمه ومن قال لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب لا شك، فهذا تقريب، لأن الريب غير الشك، صحيح أنه يلتقي ويحصل لمن يستريب شك، لكن ليس معناه، إنما تقريب. وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، مثل ما تقدم في المور يوم تمور السمراء، الحركة من المور، وليس المور أو ليس الحركة مشتملة على جمع المور، لا، ولهذا قال فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك. هذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي مولاة الحسن ابن أبي الحسن بن علي رضي الله عنه، وعند أحمد والترمذي. كذلك رواه الإمام أحمد من رواية أنس من رواية أبي عبد الله الأسدي عن أنس، وإسناده ضعيف مرفوع، إنما صح عن أنس في المسند مرفوعا، وجاء أيضا موقوف عند عبد الرزاق عن عمر وعلي وعن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة رضي الله عنهم جميعا، جاء موقوف عن أنس كما تقدم في المسند وإسناده الصحيح، وقد وهم الراوي فرفعه، وجاء موقوف عند عبد الرزاق عن عمر وابن مسعود عن عمر وابن مسعود وعن كذلك أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة. فالحديث معروف موقوفا ومرفوعا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد أحمد والترمذي بسند جيد أيضا في هذا الحديث، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، هذا أيضا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي في الكبرى والصورة بسند صحيح، ولاية عمير بن سلم الليثي عن البهزي في أن صاحبه بهزي وأنه مر بضب الحاقف في أيام الحج وكانوا يعني في حقف حاقف يعني في حقف رمل أو أنه مائل حقف أي مالا لعله يعني كان يعني قد قتل صيد فالنبي يعني قال لا يرب أحد فينظر صاحبه فيأكلونه لأنه لم يصعد من أجلهم. فالشيخ رحمه الله يقول إن في نفس القول لا ريب المعنى ليس لا شك إنما هذا تقريب وإلا فالريب يكون مع اضطراب وحركة في النفس يستلم هذا الشيء هل يقدم هل يحجم إنما هو تقريب. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة كما تقدم فالريب ضده ضمن اضطراب والحركة ولهذا الشك قد يكون بغير اضطراب شك في هذا لكن الريب يصعب التردد وحركة فهما معنى خاص. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه لا يدل عليه يعني معناه أخص أو فيه زيادة وهو الريب على مجرد الشك كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم أن تبسل أي أن تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.
نعم. يقول رحمه الله وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب ذلك نعم لا لا محقق محقق اختلاف محقق هذا الصواب محقق نعم هو واضح مع المخفف لا معنى له هنا اختلاف محقق. قال رحمه الله وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب ذلك أي هذا القرآن هذا القرآن إذا قيل هذا فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحد فالإشارة بجهة الحضور غير إشارة بجهة البعد والغيبة لأن ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب على إعراب البصريين وين عرفتها جميعا ذلك فالمعنى واضح تدل على هذا تدل على هذا بمعنى أنها أن فيها من المعنى ما ليس فيه هذا في إشارة هذا الكتاب إشارة إلى شيء حاضر أما ذلك الكتاب ففيها من المعنى ما ليس في قوله هذا الكتاب لأن ذلك يدل على البعد مثل أولئك مثلا يدل على البعد في هذا أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي وما جاء في هذا المعنى. فيقول الشيخ رحمه الله فالإشارة بجهة الحضور غير إشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما يعني مجموعا ما لا يتضمن من الكتب لأنه من الكتب وهو الجمع مضموما أي مجموعا من الكتب. فالكتاب فيه يتضمن الكتابة والجمع وكذا. ولفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا هذا أنا قلت أنه مظهر في الكتاب لكن كما هنا من كونه مقروءا مظهرا باديا لأن القراءة الكتاب ليس الكتاب فيه من الكتب والكتابة هو الجمع والقرآن كونه مقروء مظهر أنا ذكرت قبل ذلك أنه في الكتاب لكن هو في القرآن لأنه واضح من قوله مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن فرق بين ذلك الكتاب وذلك القرآن. لكن إذا قيل القرآن يعني من فسر به أراد التقريب وهذا في الحقيقة قد يشهد هذه المعاني ترجح الإعراب يعني ذلك الكتاب هل الكتاب بدل أو عطف بيان والخبر بعد ذلك هدى للمتقين أو ذلك الكتاب مبتدأ خبر الصحيح نقول أو الأرجح نقول ذلك مبتدأ. ذلك ذلك اسم شرم السكون واللام الوعد والكاف الخطاب والكتاب خبر. لا ريب جملة أخرى, لا ريب نافي الجنس يعني هو مبني على الفتح ولا ريب فيه, ولهذا تقف على في لا ريب, الوقوف على ريب أحسن. لا ريب فيه هدى للمتقين جملة من مبتدا وخبر, فيه جار ومجرور هذا خبر ومتعلق الخبر, وهدى هو المبتدا مؤخر هنا, وللمتقين متعلق المتعلق بهدى للمتقين. ولهذا المعاني هذه ترجح في باب الإعراب, لأن حين تقول ذلك الكتاب مبتدا كونك تجعل الكتاب عمدة في باب الإعراب وتكون ذلك جملة لا تحتاج بعد ذلك إلى خبر هذا أحسن. ذلك الكتاب, هذا الكتاب العظيم ارتفع عن كذا, ارتفع عن التحريف والتبديل, الله سبحانه يعني حفظه وصانه ومن أخذ به ارتفع, لأن يعني الكتاب فيه الرفع والعزة, فمن أخذ هذا الكتاب المرتفع فإنه يرتفع به. وربما إذا تأمل تظهر معاني أخرى بهذا الكتاب, لأن الذي يتبع الكتاب والكتاب فيه الرفعة والعزة, فمن يتبعه تحصل له العزة من فرد أو جماعة أو غيرهما. ذلك الكتاب, هذا الكتاب المكتوب, هذا الكتاب المجموع جماعة, فهو مجموع ميسر ليس متفرق تقرأه. فمن قال معنى القرآن أراد بذلك التقريب. ومما يذكر عن بعض الكفار أنه يعني أسلم, قصة تذكر مشهورة عن بعض الكفار وادل عن صحتها, إما أنه سأل أو عرض عليه بعضهم فأعطاه القرآن يقرأ, فكان أول آية في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب, يفهم العربية لا ريب, وقف عند قوله لا ريب مع أنه يعني كافر. لا ريب كيف يجزم بهذا الكتاب أنه لا ريب؟ أي كاتب وأي مؤلف حينما يضع المقدمة يقول أكتب كتابي فما كان فيه من نقص وما كان فيه من تقصير وأرجو أن تستى إلي الملاحظات نحو ذلك ويعتذر, ثم ربما يطبع مرة أخرى فيزيد وينقص, ها يكون في أول الاعتذار وما أشبه, ليس كذلك؟ لكن أول آية فيه لا ريب, فكان من سبب إسلامه ذلك الكتاب لا ريب. فيذهب فكرك إلى كل ريب ما فيه, لأن هنا لا نفي الجنس, نص في نفي الجنس, نفي كل ريب عنه. فالذي يأخذ هذا الكتاب لا يقع في شك ولا يقع في اضطراب ولا قلق ولا حيرة, بل هو في علو وارتفاع كما هو شأن هذا الكتاب. فهذه المعاني التي يشير إلى الشيخ رحمه الله معاني تدرك من هذه الأشياء كما نبه إليه قبل ذلك رحمه الله. نعم. فإذا قال أحدهم أن تبسل, أن تبسل نفسهم بما كسبت أي تحبس, وقال آخر ترتهن نحو ذلك, لم يكن من اختلاف التضاد مثل ما تقدم. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهن وقد لا يكون, إذ هذا تقريب مثل ما تقدم في قوله الكتاب, ومثل ما قوله في المور الحركة, إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم, ليس تحقيق, ليس تحقيقا للمعنى, إنما هو تقريب للمعنى. ولذا ابن جرير رحمه الله لما ذكر يعني أن تبسل يعني قيل ترتهن وقيل تحبس وقيل تفتضح وقيل تسلم وقيل تجازى, هذه كل فهم منها معنى وكلها معاني صحيحة, ويجمعها تبسل, تبسل نفس بما كسبت. فهذا لا شك مما يجعل الناظر القرآن حينما يقرأه يتأمل. وهذا يبين لك السر أن بعض السلف وهم من قول في السنة يقرأ لا يرددها ليلة كاملة أو ليالي لما فيها هذه المعاني العظيمة التي يذهب فيها فكره بالتأمل والنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى, فيظهر ويبدو من المعاني العظيمة ما لا يظهر لغيره ممن لم يتأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله جمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا, وهذا يصنعه ابن جرير رحمه الله، ويربى أيضا كذلك ابن يعني ابن كثير حينما يسوقون هذه العبارات فيجمعون هذه العبارات، وقال فلان قال فلان، ثم يحصل من مجموع هذه العبارات معنى معين، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة عبارتين، فليست العبارة تؤدي، فلا تحبس تؤدي معنى تبسل، ولا ترتان تؤدي معنى تبسل، ولا تجازى أو تجزى تؤدي معنى ترتان، وهكذا، بل لا بد أن تؤدى جميع العبارات، هكذا تسلم وتجازى وما أشبه لك، كل هذه العبارة عبارات تؤدي شيئا من المعنى، والمجموع مجموع عبارات هو الذي يؤدي معنى هذه الكلمة. ومع ذلك فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، هنالك بعض الآيات قد يحصل اختلاف محقق في بعضها، وإذا حصل اختلاف محقق تارة يكون الصواب مع فلان، وتارة يكون الصواب مع فلان، وتارة يكون المعنيان صحيحين، مثل ما تقدم في قسورة اختلاف محقق، قال بعضهم الأسد قال بعضهم ماذا الرامي، ومثل عسعس قال بعضهم أقبل وقال بعضهم أدبر، هذا اختلاف محقق، اختلاف محقق، أنت ممكن أن تجمع العبارتين، وبعضهم قد يكون فسره ويقول معنى وأنه يريد هذا المعنى لا يريد غيره، لا يريد غيره، ويمكن أنت ويمكن لمن ينظر في الآية أن يقول المعنيان صحيحان إذا أمكن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه ما يضطر إليه عموم الناس من ماذا؟
الاختلاف.
نعم. نعم. يعني هذه العبارة توقف عندها كثير من أهل العلم، وهو واضح يعني، لأن ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من اختلاف معلوم. الاضطرار ليس الاختلاف، الاضطرار يكون إما للأحكام، ولهذا إما أن يقال معنى ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم، ما يضطر الناس من الأحكام معلوم. أما كلمة ونعلم أن عامة ما يضطر عموم الناس من اختلاف معلوم، هل يمكن توجيه هذه العبارة؟ أحد يظهر للشيء في هذا؟ أن عامة ما يضطر عموم الناس من الاختلاف معلوم، ولا شك أن الذي يضطر إليه الناس ويكون واجبا عليهم ما يكون من الأحكام، والأحكام التي يضطرون إليها معلومة بالإجماع والنص والحمد لله، وتجد المسلم يعمل بما أوجب الله سبحانه وما شرع الله سبحانه وتعالى بيسر وسهولة، يسأل أحيانا في أمور عارضة، أما أحكام الشريعة معلومة وظاهرة لعموم المسلمين، ما فيه يعني أي لبس ولله الحمد، وهذا هو الأحسن، بل متواتر، هذا واضح، متواتر واضح، لا يكون اختلاف متواتر، متواتر عند العامة أو الخاصة، عند العامة أو الخاصة، يعني هنالك أشياء عند الخاصة لا يعلمها، هي نوع المتواتر عند الخاصة لكن لا يعلمها العامة، لا يعلمها العامة، وما كان متواتر عند العامة فهو عند الخاصة من باب أولى، وما كان متواتر عند الخاصة فقد يكون مجهولا عند العامة، هنالك أحكام عند عامة عند عامة العلماء لا يعرفها الخاصة، لا يعرفها العامة، عند خاصة أهل العلم لا يعرفها العامة وإن كانت محل إجماع، لكن عموم الأحكام لعموم الناس معلومة، وهذه الأحكام الخاصة التي يعلمها العلماء لا يعلم ولا يعلمها عموم الناس مما لا يحتاج إليه، إما مسألة تعرض أحيانا في بعض المسائل فيحتاج إلى السؤال، وقد يكون موضع إجماع، موضع إجماع، يعني مثلا نقول مثلا تحريم لحم الخنزير وتحريم بعض، يعني ربما بعض العامة لا يعرف هذه الأحكام وهي موقع الإجماع عليها في بعض المحرمات، لكن هو لا يحتاج إليه، وما احتاج إليه من أحكام معلوم له، وإذا وقع على شيء من هذا سهل، فأحكام كانت تتعلق مثلا بعض المحرمات وبعض المأكولات مما يجوز ومما يحرم أمور يعلمها العلماء وأجمعوا عليها وجاءت الأدلة في نصا، وعامة الناس لا يعلمونها، إنما يحتاجه عامة الناس، والأحكام هذا معلوم لهم بل متواتر عندهم، كما في عدد الصلوات ومثل ومقادير ركوعهم ومواقيتها، هذا معلوم عند العموم، وفرائض الزكاة ونصبها كلها هذه معلومة إلى غير ذلك، وتعيين الشهر رمضان كل عموم المسلمين يعلمه، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك مما لم يذكره الشيخ رحمه الله.
يقول: عندي في حاشية نسختي لعله من الأحكام، وهذه الرسالة قرأته على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والتعليق من إملائه، وعندي من الاتفاق أحسن.
مش أنا والشيخ بن باز
من الاتفاق
إيه؟ ونعلم أن عامة الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، متواتر عند الخاصة يعني هو ماشي، اختينا باتفاق ماشي، لكن الاتفاق ليس متواتر عند العامة، الاتفاق ليس متواتر عند العامة، الاتفاق التواتر يعني العام يعلمون الأحكام، ما يطلق للناس عم الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة، لأن ذكر أحكام الشيخ، ما ذكر جماعة، ذكر أحكام عدد الصلوات، ذكر أحكام عدد الصلوات، أحكام كلها أحكام ذكرها الشيخ، ومثل بالأحكام، التمثيل بالأحكام يدل على أن أراد أحكام من الأحكام من الصلوات ومقادير، لكن يوجه ما يعني يوجه هو نعلن عامة ما يطيعهم الناس من لاضطرار الناس، ليس لاضطرار الناس للأحكام للعمل، اضطرار الناس للأحكام والعمل، لكن توجه العبارة بأي شيء يكون يعني متسقا معها متسقا. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله كما هذا وكما يبين أنه أراد الأحكام، هذه الصلوات متفق عليها بل متواترة. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة مثل ما وقع بين الصحابة في الجد والإخوة، لكن أكثرهم على أنه يحجبهم، خالف زيد وثابت الجماعة منهم فقالوا إنهم يرثون معه على تفصيل عندهم في هذا. وفي المشركة وهي الزوج وصاحبة السدس وإخوة لأم وإخوة أشقة، فهذه عمر رضي الله عنه حجبهم في أول أمر، أسقطهم الإخوة الأشقة، لأن للزوج النصف وصاحبة السدس من أم أو جدة السدس، وباقي الثلث للإخوة لأم، انتهت وأنتم أصحاب عصب، أنتم عاصبون، ألحقوا الفرائض بها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، ثم بعد ذلك ورثهم رضي الله عنه. ونحو ذلك لا يجيب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج لعامة الناس. والشيخ رحمه الله لا زال يذكر أحكاما في هذا الباب، قال: هو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن النساء من الأزواج، يعني 3 أحوال: الآباء والأبناء، وكذلك الحواشي والكلالة من عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن النساء من الأزواج. هذا سيأتينها أيضا لف ونشر غير مرتب، لأنه فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وهم ماذا؟ الآباء والأبناء، في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء أي من الأولاد يعني بنتين فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد مسؤول، هذا الأصول، ذكر الفروع ثم ذكر الأصول، ولأبويه لكل واحد من سنه ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. فذكر في هذه الآية الأصول والفروع، وهي الآية الأولى من آيات الفرائض في أول النساء. قال ذكر في الأولى الأصول والفروع، الأصول الفروع في أولها والأصول بعد ذلك في أثناء الأهول أبويه. وذكر في الثانية الحاشية، ذكر في الثانية الحاشية. الشيخ رحمه الله قال عمود النسب من أبو الأبناء، والكلالة من أخو الخوات. الكلالة من أخو الخوات هذه في آخر السورة، ليست في الثانية. ومن نسائهم كالأزواج هذا هي الآية الثانية، وهي الثانية لكنها الثالثة في كلام الشيخ، لكنها الثالثة، فهو كما يقول لف ونهشر مشوش. وذكر في الثانية الحاشية لتلف في قوله تعالى نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركتم بعد وصية يوصين به دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن نصف ما تركتم بعد وصية يوصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلاها أو امرأة فله، وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس. هذا من أم، وهذا واضح. هذه الكلالة التي في أول السورة كلاهما كلالة، في آخرها وفي أولها. في أولها كلالة ورث فيها الإخوة لأم، في آخرها كلالة ورث فيها الإخوة الأشقة. وإذا كان الإخوة الأشقة مع يرثون كلالة سمى كلالة، فمن باب أولى الإخوة لأم، لأنهم أضعف، لأن الإخوة لأم يسقطهم ويحجبهم البنات، البنت الواحدة فأك تسقطهم، والإخوة لا تسقطهم البنات، إنما يسقطهم الذكر من الأولاد. فكلالة كلالتان، كلالة في أولها وكلالة في آخرها. كلالة في أولها ذكر فيها إرث الإخوة لأم، والكلالة في آخرها ذكر فيها الإخوة الأشقة، وكلاهما ما لم يكن فيه والد ولا الوالد، وكذلك الأب والابن كما تقدم في حديث جابر وما ذكره ابن كثير رحمه الله. قال ذكر في الأولى الأصول والفروع، وفي الثاني الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين ولد الأم، ولد الأم كما تقدم أن لكل واحد منهما السدس، فإن كان أكثر ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي الثالثة الحاشية، الثالثة هذه آخر سورة استفتونا، قل يفتيكم في كلاله إن مرهنك ليس له ولد وإن مرهنك وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت ثنتين أي من الأخوات فلهن ثلث ما ترك. فإذا كانت الأخوات ترث ثلثين، من باب أولى أن البنات ثلثنا ثلثين، وقال في البنات قال فوق اثنتين، الأخوات فلهن ثلث ما ترك، من باب أولى أن البنات يرثن الثلثين. قال وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، اجتماع الإخوة هو الجد نادر، ولهذا لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد يعني لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنه بعد ذلك، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وآية الكلالة كانت مشكلة على عمر، لأن لما نزلت الآية الأولى، والآية الأولى نزلت في الشتاء اللي في أول سورة النساء التي فيها ذكر إخوة لأم، فأشكل على عمر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكفيك آية الصيف. ما هي آية الصيف؟ الآية التي في ماذا؟ في آخر السورة، لأن نزلت في الصيف. هذه ورد فيها عدة أخبار عن عمر نفسه وعن البراء بن عازب أن النبي قال تكفيك آية الصيف، أصبح واضحة من الكلالة التي في أول السورة. والمعنى الشيخ رحمه الله يقرر أن هذه الأحكام ثابتة، والصور النادرة هذه وإن وقع فيها خلاف لا يضر، لأنها نادر وقليل. فهو يفرع على ما تقدم أن الأحكام المجمع عليها، الأحكام التي تحتاج إليها الناس كلها يعرفها العامة والخاصة، أما الأحكام التي تعرض أحيانا، أحكام التي تعرض أحيانا هذه أحكام ربما نادرة وقليلة، فإذا وقعت يجتهد فيها العلم ويلحقونها بما أشبهها أو يدخلونها في الأدلة عموما أو في معانيها ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله والاختلاف، لأنه لما ذكر مسألة اجتماع الجد والإخوة الخلاف فيها قال والاختلاف، هذا يقع وأسبابه كثيرة. والشيخ رحمه الله في رفع الملام فصل هذه مستفصلين عظيم، هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب نافع يدلك على إنصاف الشيخ رحمه الله وسعة علمه وإحاطته بجمل علوم الشريعة رحمه الله. ولهذا يقول ما معناه إن الاختلاف رحمه الله, يقول الاختلاف رحمه الله يرجع إلى ذات أسباب, إما اعتقاد العالم أن النبي لم يقله الحديث الذي أريد عليه, ولهذا لم يقل به, الاعتقاد أن النبي لم يقله أنه ضعيف مثلا, أو اعتقاده عدم دخول هذه المسألة في هذا الحديث, أو اعتقاد أنها منسوخ. ثم قال ثلاثة أسباب يتفرع عنها أسباب وجعلها أسبابا عشرة, أسبابا عشرة. هنا ذكر بعضها وفصلها في كتاب رفع المنام رحمه الله, إنما ذكر ما يقتضيه المقام هنا, ليس قصده ذكر تفصيل الأحكام, إنما ذكر ما يقتضيه المقام من أسباب الاختلاف. قالوا الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه, لخفاء الدليل أو لذهول عنه, لخفاء الدليل على من أفتى, مثل قول علي مسعود, علي وابن عباس هذا ثابت عنهما رضي الله عنه أنهما كان يقولان في امرأة المتوفى الحامل تعتد بأبعد الأجلين, بأبعد الأجلين إما وضع الحمل أو 14 و10, أيهما البعيد تعتد به. وقال غيرهم, خالفهم غيرهم, قالوا لا تعتد بوضع الحمل, خفي عليهم يعني لما في الآيتين في العدة خفي عليهم الدليل البين الفاصح, حديث سبيعة الأسلامية رضي الله عنها وأنها توفيت وأنه ولدت بعد وفاة زوجها بليال, فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بليال يسيرا أقل من شهر 18 ليلة, فأخبرتهم بذلك رضي الله عنها, لم خفي عليهم الدليل, خفي عليهم الدليل. فهذا مما يقع لأهل العلم, وهذا في مسائل كثيرة إلى يومنا هذا, إلى يومنا هذا. إذا قال أولي ظهور عنه, هو يعني يعرف الدليل ويحفظه لكن ذهل عن الدليل, مثل ما يروى عن عمر رضي الله عنه, والقصة في ثبوتها نظر, إنما باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال إذن قصد الفرض والاحتمال. القصة المشهورة التي عزت إلى أبي يعلى وغيره أن عمر خطب الناس يوما فقال ألا لا تغالوا في صدق النساء, ثم قال ما زاد رسول الله على صداق, ما أصدق رسول صلى الله عليه وسلم أحدا من بناته أو بنت بناته ولا زوج من زواجه على 12 أوقية, نهاهم أن يزيدوا على 12 أوقية. فقالت امرأة ليس لك ذلك يا عمر, الله يقول آتيت إحداهن قنطارا من ذهب في قراءة ابن مسعود. فقال عمر حالا أخطأ, أصابت امرأة وأخطأ عمر. وهذا الحديث يعني فيه ضعف, والثابت عن عمر أو أقوى من رواية أبي العنفاء السلمي وأثبت عند أهل السنن أو بعض السنن أنه قال ذلك وقرره رضي الله عنه, ولم يذكر فيه اعتراض المرأة. وأظهر منه قصة مع عمار بن ياسر لما كان في سفر فأجنب فعمر رضي الله عنه لم يصلي ولم ينزل, يعني ما يتعلق بحكم الجنوب, أو ظن أن الجنوب ليس داخل في مسألة التيمم. وعمار رضي الله عنه تمرغ الدابة, فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيك أن تكون على هكذا. وكان عمر يعني يقول إنه من أجنب فإنه لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار ألا تذكر كذا وكذا؟ فقال إن شئت أمرني لم أحدث به, قال نوليك ما توليت. فالشأن أنه خفي عليه ذلك, ذهل عنه رضي الله عنه مع أنه يعرف القصة وقعت له مع عمار رضي الله عنه. وقد يكون لعدم سماعه مثل ما تقدم أيضا سماع الدليل, أو وقد يقال خفاء الدليل أخف من عدم سماعه, يعني هو يعرفه لكن خفي عليه وجه الدلالة, وسماعه أنه لم يبلغه الدليل أيضا مثل ما تقدم في حديث سبيعة. أو قد يكون لغلط في فهم النص, غلط في فهم النص, مثل ما يروى أو مثل قول بعض الأحناف في مسألة الخمر أن خاصة بالأعناب خمر الأعناب غلطوا فيها, والصواب أن الخمر كل ما أسكر من الأعناب وغير الأعناب, وهذا غلط فهم النص. وكذلك نصوص كثيرة, نصوص كثيرة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل, غلط فيه الأحناف فحملوا هذا على الأمة مع سيدها, وهذا غلط فهم النص, غلط واضح بين, غلط واضح بين. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح وليس براجح, مثل ما روي عن مالك رحمه الله في مسألة البيعان بالخيار, وأن هي اعترض رحمه الله بأن خلاف عمل أهل المدينة, وأشياء من هذا الجنس. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله, هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله, تعريف بجمل الأمر دون تفاصيله, لأنه إذا فهمت الجمل فهمت التفاصيل. نعم, بمجمل الأمر عندكم بمجمل, نعم عندي بمجمل, نعم بمجمل الأمر دون تفاصيله. نعم, نأخذ من ما تيسر عشان نعم.
قال رحمه الله: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين, منهما مستنده النقل فقط, ومنهما يعلم بغير ذلك, إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق, والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم, وهذا هو النوع الأول منه, ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف, ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه, مما لا فائدة فيه, فالكلام فيه من فضول الكلام.
نعم, نقف على هذا, بارك الله فيك. قال رحمه الله في الاختلاف التفسير, وهذا سبق أن أشار إليه رحمه الله, وأن اختلاف التفسير على نوعين, في نوع اختلاف التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال, كما تقدم أنه نقل مصدق أو بحث محقق. قال: منهما مستند النقل فقط, سواء كان النقل يعني عن معصوم وغير معصوم, ومنهما يعلم بغير ذلك يعني بغير النقل, وهو الاستدلال والبحث والاجتهاد. إذ العلم إما نقل مصدق, وهذا فيه إخراج غير المصدق, والمصدق سواء نعم, وإما استدلال محقق, إما استدلال محقق. فالنقل المصدق الثابت عمن نقل عنه إذا كان ثابتا, ثم إن كان هذا النقل ثابت ينظر فيه. والاستدلال المحقق هذا واضح, إذا الاستدلال المحقق يكون بدليل. أما النقل المصدق فهو على نوعين, إما منقول إما عن المعصوم, إذا نقل عن المعصوم فهذا حجة, هذا حجة, وإما عن غير المعصوم, إن كان غير المعصوم وإن كان ثابتا هذا يعرض على الكتاب والسنة, فإن وافق أو لم يخالف, إن وافق هذا الإشكال أو لم يخالف كذلك, لكن الموافقة يعني المخالفة إذا لم يخالف الشيء الذي يكون صحيحا, يكون صحيحا وليس في السنة ما يدل على خلاف كتاب السنة, مثل ما يقول بعض العلماء في بعض المسائل التي الأصل فيها عدم المنع في العقود والعهود تكون بين أهل الإسلام. النوع الأول هذا ما يتعلق بالنقل, الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل, والشيخ رحمه الله نص على هذا لأنه هو الذي يكثر فيه الخلاف, والذي يكثر فيه أيضا ربما يروج على كثير من الناس في بعض النقولات التي لا تعلم. ولهذا قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم, وهذا هو النوع الأول, فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. إذن ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام, فما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام هذا يمكن معرفة الصحيح منه, يمكن معرفة, فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. ولهذا قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم, وهذا هو النوع الأول, فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف, ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. فما يمكن معرفة الصحيح منه بثبوته بالأسانيد الصحيحة هذا, وكان النقل عن المعصوم فهذا حجة, وإن كان عن غير المعصوم فهذا ينظر في هذا النقل، فإذا كان موافقا فإنه يقبل. وكذلك أيضا القسم الثاني من نقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامة مما لا فائدة فيه، القسم الثاني من المنقول وهو النقل عن غير المعصوم عامة مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وهذا سيأتي تفصيل الشيخ الكلام فيه رحمه الله، وأن كثيرا مما ينقل من هذا الباب هو من الإسرائيليات، وقيل الإسرائيليات وإن كان المفروض النقل عن الكتاب، لأن غالب ما ينقل عن بني إسرائيل، غالب ما ينقل عن بني إسرائيل وهو الأكثر، وإن كان المراد النقل عن الكتاب سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، إنما لما كان النقل في هذا الباب أكثر عن بني إسرائيل والأخبار المنقولة عن كتبهم وعن أحبارهم، وكذلك عن من أسلم من اليهود وممن تكلم في هذا الكتاب كما سيأتي الإشارة إليه، فلهذا قيل بني إسرائيل، قيل النقل عن بني إسرائيل. وسيأتي أيضا إن شاء الله شيء من البيان فيما يتعلق بالشيء الذي يجوز نقله والشيء الذي لا يجوز نقله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.